قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، حياكم الله وبياكم مستمعينا في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم عن سورة الأحقاف. سورة الأحقاف هي السورة 46 في ترتيب المصحف، والسادسة 60 في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الجاثية وقبل سورة الذاريات. عدد آيات هذه السورة 35 آية، كلماتها 644 كلمة، وحروفها 2595 حرفا. سميت بسورة الأحقاف لورود كلمة الأحقاف فيها دون غيرها من سور القرآن، يعني ما في سورة من سور القرآن فيها كلمة الأحقاف التي هي ديار قوم هود سوى هذه السورة. هذه السورة من أعظم مقاصدها الدعوة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنذار المكذبين به بالعقاب الأليم. وجاء في المختصر من مقاصد هذه السورة بيان حاجة البشرية للرسالة، يعني للرسالة التي أوحاها الله تبارك وتعالى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا بيان إنذار المعرضين عنها. وقال الفيروز آبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز، قال: هذه السورة مقصودها إلزام الحجة على عبدة الأصنام، والإخبار عن تناقض كلام المتكبرين، وبيان نبوة سيد المرسلين، والوصية بتعظيم الوالدين. هذا ما ذكره الفيروز آبادي في مقصود هذه السورة. سورة الأحقاف اختصت، قلنا، بلفظة الأحقاف، وهي مدينة عاء قوم هود عليه السلام. وأيضا اختصت هذه السورة بذكر أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهي في قوله تبارك وتعالى في خواتيم هذه السورة: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأيضا هذه السورة، سورة الأحقاف، هي آخر سور الحواميم السبع، كما ذكرنا أن الحواميم السبع هي السور التي تبدأ بقوله تبارك وتعالى حاميم، وقد رتبت في المصحف وفق ترتيب نزولها: غافر، ثم فصلت، ثم الشورى، ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجاثية، وختمت بالأحقاف. يعني آخر الحواميم سورة الأحقاف، وسميت بالحواميم أو سور آل حاميم لاتحاد فواتحها، يعني بدأت بقوله تبارك وتعالى حاميم. سورة الأحقاف، مناسبة سورة الأحقاف للسورة التي قبلها يعني سورة الجاثية، في بين هذه السورة والتي قبلها عدة مناسبات. المناسبة الأولى أن كلتا السورتين افتتحتا بقوله تبارك وتعالى حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الوجه الثاني، اختتمت سورة الجاثية بصفتي العزيز الحكيم، وافتتحت هذه السورة بهما أيضا. وأيضا من أوجه التناسب بين السورتين أن سورة الجاثية ختمت بالتوحيد وذم أهل الشرك وتوعدهم عليه، سورة الأحقاف افتتحت بالتوحيد وتوبيخ المشركين على شركهم. هذا ما جاء في مناسبة سورة الأحقاف وسورة الجاثية التي قبلها. أما مناسبة أول سورة الأحقاف بآخر سورة الأحقاف، نرى أن سورة الأحقاف بدأت بالحديث عن القرآن والثناء على القرآن في قوله جل وعلا حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إلى آخر الآيات. ختمت أيضا بوصف القرآن أنه بلاغ للناس، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. أيضا نجد أن سورة الأحقاف بدأت بالحديث عن خلق السماوات والأرض، وذلك في قوله جل وعلا: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. في خواتيم السورة نجد أن الله جل وعلا يقول: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. أيضا من أوجه التناسب بين بداية السورة وآخرها قوله جل وعلا في أوائلها: قل ما كنت بدعا من الرسل، وأشار في الآية الأخيرة إلى أولي العزم من الرسل، وذلك في قوله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. سورة الأحقاف سورة مكية، شأنها شأن السور المكية التي فيها تقرير وبيان للتوحيد، وأنه لا إله إلا الله تبارك وتعالى، فلا يعبد غيره ولا يرجى سواه ولا يعظم إلا الله جل في علاه. وأيضا فيها بيان تقرير الرسالة، وأنها من عند الله تبارك وتعالى، وأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا، وأن الله جل وعلا أنزل عليه هذا الكتاب. وفيها أيضا بيان البعث والنشور وذكر لأحوال القيامة. هذه هي محاور السور المكية. فهذه السورة سورة الأحقاف شأنها كشأن السور المكية، تحدثت في هذه المحاور أو جاء فيها ذكر هذه المحاور الثلاثة: التوحيد والرسالة والبعث. وإذا تأملنا إلى سورة الأحقاف وجدنا أنها تتحدث في مجملها عن التالي: أولا، إقامة الأدلة على وجود الله جل وعلا ووحدانيته بخلق السماوات والأرض وما بينهما من سائر المخلوقات بالحق وأجل مسمى وهو يوم القيامة، حيث البعث والحساب وتوبيخ من يعبد الأصنام بأنه لا أحد أجهل وأضل منهم. هذا كله جاء ذكره في قوله جل وعلا: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إلى قوله تبارك وتعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم جاء بيان شبهات الكفار حول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فوصف الكفار القرآن بأنه سحر أو اختلقه النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الله جل وعلا عليهم بأنه لو افتراه من عنده لكان هو أول من يجازى على ذلك أو يعاقب، وبأنه صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، وأنه ليس أول الرسل صلى الله عليه وسلم، بل بعث الله جل وعلا قبله الرسل والأنبياء. وبين الله جل وعلا أيضا أنه لا يعلم الغيب من نفسه صلى الله عليه وسلم، بل أن الغيب الذي أتى به هو من عند الله تبارك وتعالى، كما أن كتاب موسى قبله يعني التوراة دل على صدقه أي صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر ببعثته صلى الله عليه وسلم، وذلك من قوله جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. ثم جاءت الإجابة على قولهم أم يقولون افتراه، وهي في قوله جل وعلا: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى قوله تبارك وتعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان أن من إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والاستقامة عليه الوصية بالوالدين والإحسان إليهما وبرهما، وأيضا جاءت البشارة للبار بقبول أعماله والتجاوز عن سيئاته إذا كان بارا بوالديه وعده في أصحاب الجنة، وأيضا جاء بيان من يقابله ذلك العاق لوالديه، وأيضا بيان جزائه المستحق له، ولكل فريق البار والعاق درجات عند الله جل وعلا، وذلك من قوله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ثم جاء بيان ذلك الذي يعق والديه: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل أي للبار وللعاق ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان قصة عاد قوم هود مع نبيهم هود عليه السلام الذين كانوا يسكنون الأحقاف الذين دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده ونبذ الشرك وعبادة الأصنام وأنذرهم بالعذاب عدة إنذارات ولكنهم عادوه وآذوه وقاوموا دعوته بل وطالبوه بالعذاب الذي أنذرهم به ففوجئوا بالريح المدمرة التي جاءت عليهم والتي فيها عظة عظيمة لكل من يكفر بالله تبارك وتعالى وبآياته وكان فيها أيضا عظة عظيمة لمشركي قريش ومشركي مكة ليعتبروا بعاقبة من كذب رسل الله تبارك وتعالى. جاء ذلك من قوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إلى قوله جل وعلا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان أن من الجن الذين هم أيضا من خلق الله تبارك وتعالى خلقهم من نار أن من الجن أيضا من آمن ومنهم من كفر فمؤمنهم يثاب وكافرهم يعاقب ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الإنس والجان وذلك من قوله جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين إلى قوله تبارك وتعالى ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ثم ختمت السورة بآيات فيها إقامة الأدلة على البعث والحساب فالذي خلق السماوات والأرض ولم يعجز عن ذلك قادر على أن يحيي الموتى وأيضا فيها بيان حال الكفار يوم القيامة وفيها أيضا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على تكذيب قومه وعدم الاستعجال بالدعاء على قومه. جاء ذلك في الآيات الثلاثة الأخيرة من قوله جل وعلا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. انتهت سورة الأحقاف. وهكذا نجد أن سورة الأحقاف وما تضمنته من آيات تحدثت في مجملها عن الإيمان بالله جل وعلا ووجوده ووحدانيته تبارك وتعالى وعن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالوحي من الله جل وعلا والذي ختم الله تبارك وتعالى به النبوات والرسالات وأنه بعث إلى الثقلين الإنس والجان وأيضا جاء بيان بر الوالدين وكيف أنها عبادة عظيمة أوصى الله تبارك وتعالى بها. هذا ما تيسر ذكره في هذه السورة ومقاصدها وما جاء فيها من المعاني والمواضيع. فاصل ونعود إليكم.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى وحديثنا سيكون عن سورة محمد. سورة محمد هي السورة 47 في ترتيب المصحف والخامسة 95 في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الحديد وقبل سورة الرعد. سورة محمد لها ثلاثة أسماء، اسمها التوقيف في سورة محمد، وجه التسمية لورود اسمه صلى الله عليه وسلم فيها، وذلك في قوله جل وعلا في الآية الثانية: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذا هو الاسم التوقيفي لهذه السورة. أيضا من أسماء السورة سورة القتال، لذكر مشروعية القتال فيها، وذلك في قوله جل وعلا: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. هذا الاسم الثاني. الاسم الثالث سورة الذين كفروا، لافتتاح السورة بهذه اللفظة. هذه السورة سورة محمد من أعظم مقاصدها بيان أن ميزان قبول الأعمال عند الله تبارك وتعالى هو الإخلاص له جل وعلا، فجاء فيها ميزان الأعمال بين المؤمنين والكافرين والمنافقين صلاحا وبطلانا، وأيضا من مقاصدها الحث على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لذا جاء في نظم الدرر ومصاعد النظر للبقاعي أنه قال: مقصودها التقدم إلى المؤمنين في حفظ حظيرة الدين بإدامة الجهاد للكفار. هذا ما ذكره البقاعي. هذه السورة تناولت أحكام القتال والأسرى والغنائم وأحوال المنافقين، وكان المحور الذي تدور حوله السورة هو موضوع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وتقدس. هذه السورة سورة محمد من مميزاتها أنها أكثر سورة تكرر فيها لفظ أنهار، فقد ذكر فيها 5 مرات، بل ذكر 4 مرات في آية واحدة سنأتي على ذكرها. أيضا أنها اختصت بذكر أنهار الجنة 4. أيضا أنها انفردت بلفظ أشراط، كلمة أشراط لم يرد هذا اللفظ في غير هذه السورة. أيضا أنها أكثر سورة تكرر فيها لفظ العمل ومشتقاته. سورة محمد عدد آياتها 38 آية، وهي سورة مدنية. وقد قيل أن قوله تبارك وتعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق أثناء الهجرة. وقيل أنها نزلت عام الفتح أو سنة الحديبية. هذه السورة كما ذكرنا أنها تناولت أحكام القتال والأسرى والغنائم وأحوال المنافقين، والمحور الأساسي الذي دارت عليه السورة هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه السورة بدأت ببيان حقيقة الذين كفروا وحقيقة الذين آمنوا، وأن الله تبارك وتعالى ولي الذين آمنوا لأنهم اتبعوا الحق من ربهم، وأن الكافرين أعداء الله ولا مولى لهم. ثم تأمر المؤمنين أي أهل الإيمان بمجاهدة أهل الكفران والطغيان، وتبين هذه السورة أيضا الحكمة من القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. وأيضا جاء في هذه السورة بيان تكريم رب العالمين تبارك وتعالى للشهداء بأنه لن يضيع أعمالهم، وأنه سيهديهم ويصلح بالهم، وأنه يدخلهم الجنة فيعرفون الطريقة إليها بأنفسهم. ونجد أن السورة كما تحدثت عن المؤمنين والكافرين فإنها أيضا ذكرت المنافقين، بل نجد أن السورة فضحت المنافقين فكشفت أستارهم وبينت هلعهم وجبنهم، وأيضا فضحتهم في موالاتهم وتآمرهم على المسلمين وموالاتهم للكافرين، وبينت أيضا ملامحهم وصفاتهم وخطرهم على المجتمع المسلم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وأيضا قوله تبارك وتعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. هذه السورة سورة محمد ذكرنا أنها 38 آية. إذا تأملنا في آياتها ونظرنا إلى ما فيها من المعاني والإضاءات، وجدنا أن أول الآيات التي هي من قوله جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتأسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذه الآيات التسع نجد أن الله تبارك وتعالى بيّن فيها ميزان قبول الأعمال، أنها يجب أن تكون خالصة له تبارك وتعالى، وبيّن أيضا أن الكافرين والصادين عن سبيل الله أعمالهم ضالة باطلة لا ثواب عليها، وأن المؤمنين العاملين بالصالحات أعمالهم هي مقبولة عند ربهم تبارك وتعالى يثابون عليها. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان العبرة والعظة في النظر في أحوال الأمم السابقة، وأن الله تبارك وتعالى دمرهم وعذبهم لما كذبوا رسلهم، وبين الله تبارك وتعالى أيضا جزاء أهل الإيمان بأن لهم النعيم المقيم، وذلك من قوله جل وعلا في السورة العاشرة: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ثم قال سبحانه: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ثم ذكر الله جل وعلا الجنة وما فيها من أنهار: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا جزاء المؤمنين وهذا جزاء الكافرين. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان حال المنافقين وأيضا حال المؤمنين عند نزول الآيات. فالمنافقون عند نزول الآيات يستمعون القرآن لكنهم يكفرون به ولا ينتفعون به، وأما أهل الإيمان فهم يستمعون القرآن ويفهمون القرآن ويعملون بما جاء في القرآن. لهذا جزى الله تبارك وتعالى المنافقين باللعن والطرد من رحمته جل وعلا، وأما أهل الإيمان جزاهم الله جل وعلا بالرضا والرضوان والجنان، وجاء ذلك في الآيات من قوله جل وعلا: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أي هؤلاء هم المنافقون عياذا بالله رب العالمين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا أي أهل الإيمان زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، إلى قوله تبارك وتعالى وتقدس: طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ثم جاءت الآيات التي فيها توبيخ المنافقين لعدم تدبرهم للقرآن، وأن على قلوبهم أقفالا وأنهم مرتدون على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى، وأيضا جاء بيان حالهم عند قبض أرواحهم وقدرة الله تبارك وتعالى على فضحهم، وجاء أيضا التذكير بحكمة الجهاد وغيره وأنه للابتلاء والاختبار. جاء ذلك من قوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، إلى قوله تبارك وتعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان حال من كفر وصد عن سبيل الله بعد معرفته للحق ومات على ذلك بإحباط أعمالهم وعدم مغفرة الله تبارك وتعالى لهم، وعلى المؤمن أن يكون في عزة وقوة، فالحياة الدنيا إنما هي دار عبور ولهو ولعب، وأن العبرة بالإيمان والتقوى. جاء ذلك من قوله جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهكذا نجد أن سورة محمد صلى الله عليه وسلم بيّنت في مجملها أن ميزان الأعمال عند الله تبارك وتعالى هي الخلوص له سبحانه، وأيضا أن سماع القرآن يجب أن يكون سماع علم وتدبر وعمل، وهذا هو الفارق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والكفر والطغيان، وهذا هو مقصود هذه السورة. هذا ما تيسر ذكره في سورة محمد. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الفتح. سورة الفتح، هذه السورة هي السورة 48 في ترتيب المصحف، والسورة 11 بعد 100 في ترتيب النزول. هذه السورة نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة، وسبب نزولها صلح الحديبية. وسميت سورة الفتح بسورة الفتح لأنها بدأت بقول الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد نزلت سورة الفتح في أعقاب صلح الحديبية. سورة الفتح تحدثت عن صلح الحديبية الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، وكان هذا سنة 6 من هجرته صلى الله عليه وسلم. وكان صلح الحديبية بداية للفتح الأكبر، فتح مكة، لما ترتب على هذا الصلح من الأمن ورفع الحرب وتمكن الناس من الدخول في الإسلام، وبهذا الصلح تم الفتح المبين. وصلح الحديبية كما جاء في الأحاديث، ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النوم كأن قائلا يقول له: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم سيدخلون مكة عامهم هذا. واستنفر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للعمرة، وخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة سنة 6 من هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان معه في هذه الرحلة حوالي 1500 من المهاجرين والأنصار ومن دخل في الإسلام من الأعراب، ولم يكن معهم سلاح إلا السيوف في القرب لأنهم خرجوا للعمرة ولم يكونوا يريدون حربا، وساقوا معهم الهدي بعد أن قلدوها وأشعروها. فصلوا الظهر بذي الحليفة وأحرموا ولبوا، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه أم سلمة رضي الله عنها. بلغ خبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعددهم 1500، بلغ هذا الخبر المشركين، وأجمع رأي المشركين على صده عن المسجد الحرام هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عسفان قرب مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كلف أحد الصحابة وهو بشر بن سفيان الكلبي أن يذهب ويتقصى أخبار مكة، فجاء بشير رضي الله عنه يخبر بأن قريشا قد لبست جلود النمور واستعدوا لقتاله، ونزلوا بمنطقة اسمها ذي طوى قرب مكة، وعاهدوا الله ألا يدخلها عليهم أبدا، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فسلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طريقا وعرا غير طريقهم الذي كانوا يأخذونه بالعادة. انتهى هذا الطريق بهم إلى الحديبية، وهي منطقة كأن فيها بئرا يسمى ببئر الحديبية أو بها شجرة حدباء، فسمي المكان باسم الشجرة أو البئر. النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته القصواء، لما وصلوا إلى هذا المكان وقفت القصواء وأبت المشي، فقال الصحابة توقفت، يعني خلأت القصواء أي توقفت عن المسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنزول في هذا المكان الذي توقفت فيه الناقة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسألوني خطة فيها تعظيم حرمة الله وصلة الرحم إلا أعطيتهم إياها، يعني إذا سأله كفار قريش ذلك. قريش لما علمت بنزول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أرسلوا واحدا منهم يسمى بديل بن ورقاء الخزاعي ليسأل عن سبب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء معتمرا ولا يريد حربا. وهنا أرسلت قريشا رجلا آخر اسمه عروة بن مسعود الثقفي. أتى عروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنكم لن تدخلوا مكة عنوة، وأن قريش ليست براضية على قدومكم ودخولكم. أثناء حديثه عروة كان يمد يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان يقرع يده ويقول يا عروة بن مسعود أكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليك، يعني ربما مددت يدك ولم ترجع يدك، يعني يقطعها المغيرة بن شعبة. هنا تعجب عروة بن مسعود من موقف الصحابة واحترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما عاد إلى قريش قال يا معشر قريش إني قد جئت كسرى في ملكه والنجاشية في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا. قريش قالوا نرده من عامنا هذا ويرجع من قابل، فيدخل مكة ويطوف البيت، يعني وافقوا على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل الآن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه بن عفان وأخبره أن يقول لهم إنه جاء لزيارة البيت وأن معهم الهدي ينحرونه ثم ينصرفون. فقالت قريش لعثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تطوف البيت فطوف وحدك، قال والله ما كنت لأطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أشيع أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبرح حتى نناجزهم، لأن عثمان تأخر في العودة وأشيع أنه قد قتل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، دعاهم إلى بيعة الرضوان، فبايعوه تحت الشجرة التي تسمى ببيعة الرضوان، بايعوه صلى الله عليه وسلم على الموت. وهذه البيعة أيضا ذكرت في سورة الفتح، يقول سلمها بن الأكوع بايعناه وبايعه الناس على عدم الفرار وأنه إما الفتح وإما الشهادة. وهنا أيضا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بشماله على يمينه وقال هذه بيعة عثمان، إنه ذهب في حاجة الله ورسوله. ثم ما لبث حتى عاد عثمان رضي الله عنه ولم يحصل قتال بين المسلمين والمشركين. لكن قريش لما علمت ببيعة الرضوان أرسلوا بعض السفراء ومنهم سهيل بن عمرو، وقالوا له اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وصالحه على أن يرجع من عامه هذا حتى لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة. لما أتى سهيل بن عمرو وشافها النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا الرجل. فكان صلح الحديبية الذي كان فيه بعض البنود، منها أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عامهم هذا دون زيارة البيت على أن يأتوا في العام القادم وليس معهم إلا السيوف في غمدها، وتترك قريش لهم مكة 3 أيام ليطوفوا بالبيت. البند الثاني أن يكف الفريقان عن الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس دون قتال ولا عدوان. البند الثالث من جاء من قريش مسلما بلا إذن وليه رده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن جاء قريشا من المسلمين لم يردوه، وبنود أخرى. هنا عز الأمر على المسلمين، لا سيما عمر رضي الله عنه. وعمر حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم موقف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. لما قال له عمر قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فقال أبو بكر لعمر: إلزم غرزه يا ابن الخطاب، فإنه رسول الله. عاد المسلمون من عمرتهم وقلوبهم كثيرة، لأنهم كانوا يؤملون زيارة البيت الحرام والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة، فلم يتحقق لهم ما كانوا يؤملون. عادوا، ولكن الله جل وعلا كتب لهم في السنة الثانية عمرة، ثم بعدها بسنتين فتحا عظيما انتهت فيه الأصنام، وانتشر فيه الإسلام، واستبشر فيه المسلمون بفتح عظيم، ألا وهو فتح مكة. هنا أنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة، لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وهم يرجعون إلى المدينة بعد هذا الصلح وبعد هذا الاتفاق، نزلت هذه السورة العظيمة، كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مرجعه من الحديبية، والصحابة يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحروا الهدي بالحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعها، وهي سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه قصة صلح الحديبية. مقصود هذه السورة الثبات على الإيمان والصدق مع الله والصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهما سببان لرضوان الله جل وعلا ونصره وتمكينه. وأيضا من مقاصد السورة تبشير النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالفتح والتمكين. هذه مقاصد هذه السورة العظيمة، سورة الفتح. هذه السورة تميزت عن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من حديث أنس أنه قال لما نزلت: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهذه السورة تكررت فيها كلمة أو لفظ الفتح ومشتقاته، تكررت 3 مرات، وهي أكثر سورة تكرر فيها لفظ السكينة، حيث تكررت فيها 3 مرات. بل نجد أن مناسبات هذه السورة أنها بدأت بالمغفرة وختمت بها، وبدأت بالحديث عن إنزال السكينة على المؤمنين وختمت به: هو الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين في أول السورة، وختمت بقوله جل وعلا: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هذه هي سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سورة عظيمة تضمنت في مجملها فضل الله جل وعلا على نبيه وعلى المؤمنين بسبب الفتح العظيم الذي كان في هذا الصلح، ألا وهو صلح الحديبية. فأنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العظيمات التي فيها البشارة بالفتح المبين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا، إلى قوله تبارك وتعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ثم جاءت الآيات التي فيها التنويه ببيعة المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم، واعتبارها بيعة الله، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل بالبشارة والنذارة هي طاعة لله تبارك وتعالى في الحقيقة. جاء ذلك في الآيات التي بعدها: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، إلى الآية التي بعدها. ثم جاء بيان حال الأعراب الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وسوء ظنهم بالله، فحرموا من خيرات وفضائل هذا الفتح. ثم جاءت أيضا الآيات: لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم جاءت الآيات التي فيها تأكيد صدق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة، وهو ما تحقق في العام القابل لصلح الحديبية. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أرسله بالهدى ودين الحق وبالرسالة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، إلى آخر السورة. هكذا نجد أن هذه السورة، سورة الفتح، تحدثت في مجملها عن صلح الحديبية، ودعت إلى الثبات على الإيمان والصدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الله، والثقة بالله جل وعلا ورسوله، وأن ذلك موصل إلى رضا الله جل وعلا ونصره وتمكينه عاجلا أو آجلا. هذا ما تيسر ذكره، وإلى لقاء آخر مع كتاب الله تبارك وتعالى.
قصة سورة.